الروح القدس الى الوحده. شخصيه هارون مفيده قوي ان الواحد يفهم كيف يكون التقديم. احنا ابتدينا بشخصيه راجل عجوز طيب 83 سنه بيحب اخوه موسى. ربنا ظهر له مخصوص قال له تعالى استقبل موسى. قابله في الجبل وخده بالحضن. فرح قوي ان اخوه بقى نبي عظيم وان هو هيبقى مجرد فم ليه، وان ربنا قال موسى يبقى الهك. هارون قال مفيش مانع، وابتدى ينزل معاه مصر ويواجه فرعون والعصايا بقت عصى الله. المرة عصى الله، مرة عصى موسى، مرة عصى هارون، وبقى هارون هو اللي بيعمل المعجزات في الأمر، يقول حاضر تحصل معجزة. اتعلم ازاي يكون مطيع لكلمة ربنا على فم موسى. اتعلم ما يخافش من فرعون جولة واثنين وعشرة. اتعلم سر الفداء في الفصح وشاف الدم ومفعول الدم، أرى الدم فأعبر عنكم. اتعلم العظمة بتاعت ربنا والبحر بيتشق بالعصاية والمية واقفة سور. اتعلم سر حضور الله في السحابة. اتعلم العلاقة قد ايه ممكن الواحد يقرب من ربنا لدرجة موسى يدخل في السحابة ويختفي. كشف ربنا لعينيه ان يشوف ربنا مع 70 واحد من الشيوخ ومع 2 من ولاده، اتفرجوا على عظمة ربنا زي سفر الرؤية لدرجة قعدوا وكلوا قدام ربنا في حضرة ربنا. مع كل العز ده بقى هيتنقل هارون نقلة كبيرة قوي. ربنا هيقول لموسى تعالى بقى نرسم هارون رئيس كهنة، ودي أول مرة يخصص كهنوت للعهد القديم. كان معروف إن سبط لاوي هو سبط العبادة، سبط العبادة، إنما لسه ما كانش فيه شريعة، الشريعة على يد موسى. ومع نزول الشريعة ومع وجود موسى يبدأ بقى الكهنوت، كهنوت العهد القديم. عشان كده بولس كان بيحب قوي الجزء ده وعمل مقارنة بين موسى وربنا يسوع وبين هارون وربنا يسوع، وقال ان موسى كان عبد على بيته انما المسيح صاحب البيت، وهارون ككاهن ضعيف انما المسيح هو رئيس الكهنة الحقيقي اللي ليس على رتبة هارون وانما على رتبة ملك إسرائيل. احنا هنقطع اجزاء لان طبعا قصة هارون تحتاج مننا شهور عشان نخلصها. ناخد مثلا جزء من خروج 28. ربنا بقى في الجزء ده في ناس كتير ما بتحبش تقراه او يعني تعديه لانه فيه تفاصيل كتير قوي. تلاحظوا ان ربنا بيوصف لبس الكاهن حته حته، وهي بعد كده هيوصف كل مهام الكهنوت بمنتهى الدقه. هنا في مبدا مهم ان التقديس معاه حاجه اسمها التدقيق. لو عاوز تدخل على القداسه لازم يبقى معاك نوع من التدقيق. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. اللي لسه كله زي بعض، اللي لسه يوم يصلي ويوم ما يصليش، اللي لسه يعني يكسر الصوم بسهوله من غير ما يعمل لنفسه كده نوع من الحساب، ما فيش تدقيق في حياته، يبقى لسه ما عرفش طريقه ربنا. كلما ازددت قداسه لازم يبقى في تدقيق في حياتك، في كلامك، في تصرفاتك. دليل هذا التدقيق هو ان ربنا بيدقق في كل حاجه، جايب ناس مخصوصه اداهم حكمه عشان يعملوا لبس الكهنوت، وقعد كل ذبيحه يوصفها بدقه هتتعمل ازاي، الدم يترش ازاي، ذبح الحيوان ازاي، يوم بيوم شغلانه الكهنه تمشي ازاي. ربنا بقى يقول لموسى كل التفاصيل مش هنمشي فيها، لكن كفايه ان ربنا بيقول لهارون هتعمل ايه لحظه بلحظه ككاهن. نفس الكلام مع الخادم، الخادم اللي بيكرس نفسه يعني بيقدس نفسه ربنا. ربنا بيمشيه لحظه بلحظه، حركه بحركه، كلمه بكلمه. هي دي القداسه، ان ربنا اللي بيسوقك مش انت اللي بتسوق نفسك. حياتك كلها ملك ربنا، وكل حته فيها، كل صغيره وكبيره ربنا مشغول بيها. في 28 30 يعني خروج 28 عدد 30 هعلق بس على كام حاجه كده في لبس الكاهن العجيب ده، ده رئيس الكهنه بقى. يقول تجعل في صدرك القضاء، لابس صدره زي اللي بنلبسها احنا الكهنه لما نيجي نناول مثلا او فوق اللبس الابيض. الصدره دي بتبقى مغطيه كده لغايه الرجلين، لكن هنا يقول هتلبس فيها حاجه اسمها الاوريم والتميم، حجرين جوهرتين جواهر. اسمهم الأوريم والتميم، أعتقد ترجمتها يعني الأنوار والكمالات، لتكون على قلب هارون ناحية قلبه عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. إيه قصة الأوريم والتميم؟ من فم الكاهن تطلب الشريعة، والكاهن يقف قدام ربنا مسؤول عن شعبه، وفي قرارات كبيرة، الشعب يحارب ولا ما يحاربش، يدخل الموضوع ولا ما يدخلوش. رئيس الكاهن يقف قدام ربنا يعرض الموقف، الحجرة دي لما تلمع يبقى ربنا موافق، الحجرة التانية لما تلمع يبقى ربنا بيقول لا. فكأن الأوريم والتميم لغة سماوية يتقنها رئيس الكهنة، فأصبح رئيس الكهنة أيضا مصدر إرشاد لكل الشعب، أو تعرف صوت ربنا عن طريقه. إذا الفكرة دي فكرة كتابية، إحنا لما بنقول لك تبقى حيران في قرارك وتبقى ما انتش عارف، روح اسأل أب اعترافك. أب اعترافك لما يبقى صدره في وش ربنا، قلبه قدام ربنا، ربنا هيخاطب قلبه فهيعرف يقول لك حاجة، لأن هارون موقفه الطبيعي إنه واقف قدام ربنا. إنما أنت كشخص عادي بتدي ظهرك لربنا كتير، هارون لا، هارون هيفضل دايما وشه في وش ربنا وقلبه قدام ربنا. فيبقى جزء من مهام الكاهن يبان هنا إنه مصدر الإرشاد أو صوت ربنا بيظهر عن طريقه، وكانت بالبساطة الأولى إن في حجرين بيتكلموا، حاضر ولا بلاش. حاجة تاني في اللبس، يقول في 35 تكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخول القدس وعند خروجه لئلا يموت. يعني إيه؟ يعني كان هنا بيوصف اللبس الخارجي، فبيقول له ما تدخلش على القدس ولا تخرج إلا وإنت لابس الطقم كله. فلاحظوا إن إحنا غشين الحتة دي في تقسيم اللبس. الكاهن لا يمكن يقدس بلبسه ده، لازم يلبس اللبس الابيض. ليه؟ لانه حضور ربنا، خدمة ربنا ليها لبس خاص. دي اشارة لايه؟ عارفين لما الآية تقول انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، فالكاهن لما بيلبس الابيض بيفتكر انه لبس النعمة، لبس المسيح، فهو داخل يعمد او يقدس، هو مش هو دلوقتي اللي يقدس، ده المسيح، هو لبسه لبس. عشان كده تلاحظوا ان احنا في سرنا واحنا بنلبس اللبس الكهنوتي بنقول مزمور جميل، نقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني، كان المسيح بياخدني في حضنه ويخبيني عشان هو اللي هيقدس بعد كده. فبيقول له اوعى تقدس، اوعى تدخل القدس وانت مش لابس، احسن تموت. يعني ايه؟ اوعى تتجاسر وتخدم بذاتك بشخصك، انت انسان ضعيف، ما ينفعش تقف قدام ربنا ولا تكفر عن خطايا الشعب ولا تمد يدك للاقداس، لازم تاخد النعمه، لازم تلبس المسيح اللي يقدر يقوم بالدور ده، انت ذاتك ما تقدرش تقوم بالدور ده. برضه على مستواك كخدام، اوعى تنزل خدمتك وانت مش لابس المسيح. لو انت مش مصلي رايح انت ايه؟ انت فلان الفلاني، هتكلمهم يا سيدي متشكرين، احسن تموتهم وتموت معاهم. انت خدمتك خدمة موت ولا خدمة حياة؟ خدمة حياة، خد المسيح معك، تلبس المسيح وانت رايح. تلبسه ازاي؟ بالصلاة والانجيل والتوبة والنسك والسجود، يا رب خليك معايا، اتكلم على لساني، عشان لما تدخل القدس انت داخل على اقدس ما في الانسان، قلبه، وحياة وموت، يدقيته على ربنا، يدقيته على جهنم. فدي مسؤولية خطيرة الخدمة دي، فاوعى تدخل كده كأنك داخل تتفسح. فأصبح رئيس الكهنة عارف، أو الكهنة كلهم، ما يدخلوش القدس إلا ولابسين الطقم. بعد كده في 38 يتكلم عن حاجة على رأسه، حاجة اسمها صفيحة ذهب مكتوب عليها قدس للرب، يقول عليها تكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي قدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب. يعني ايه؟ وهو داخل يقدم الذبائح او خطايا الشعب او عطايا الشعب، كل ما يقدمه نيابه عن الشعب هو لازم يبقى هو نفسه مكتوب عليه قدس للرب. معنى ايه قدس للرب؟ يعني مقدس لله، مخصص لله، لازم فكره الجبهة إشارة للمخ للعقل للتفكير، يبقى محصور في ربنا على طول. انت بتشكي هموم الناس برضو مخك في ربنا، بتقدم اعترافاتهم مخك في ربنا، بتقدم طلباتهم واحتياجاتهم وصراخهم برضو مخك في ربنا. اوعى تتزحلق وتسمح وتشوف البعيد اللي بيغلط ده، لا انت جايب خطيته تقدمها قدام ربنا عشان ربنا يرحمه، ما تسرحش في خطيته. اوعى تفكر جايب عطايته للراجل الغني جايب عطايا كتير قوي، مالكش دعوه بدي، العطايا دي رايحه لربنا. خلي عقلك قدس للرب. انت كخادم وانت تحمل اولادك لربنا انت تفكر دائما تفكير مقدس، ما تفرحش في اي اتجاه بره ربنا. فاهمين المعنى؟ قدس للرب يعني دايما افكاره محصوره في ربنا، لا بينشغل بالخطيه وينسى نفسه خطيه اي حد او خطيته، ولا بينشغل بالعطايا او الخدمه في ذاتها، لا هو ملك ربنا، هو عليه ماموريه يشيل ده كله ويدخله قدام ربنا. برضه بعدها يقول ايه؟ لبني هارون تصنع اقمصه وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون اخاك اياها وبنيه معه وتمسحهم وتملا ايديهم وتقدسهم ليكانوا لي. عاوز بس اعلق على المناطق. المنطقه دي عشان ربنا يقول لتكن احقاءكم ومنطقه، الكاهن وهو بيكهن لازم يبقى لابس منطقه من تحت كده، منطقه دي حزام عريض يشد ظهره وصدره وبطنه كده. المنطقه اولا رمز للعبوديه، كان العبد يلبس منطقه زي السفراجي دلوقتي، واخدين بالكم؟ طب ده رئيس الكهنه. ايوه انت رئيس كهنه بس ايه؟ خدام عند الناس كلها. انت رئيس كهنه بس تحت الرجلين، انت قدام الناس حاجه كبيره قوي، بس اللي بينك وبين ربنا انت رايح تخدمهم. فالمنطقه رمز انك انت تستعبد نفسك للاخرين، زي ما قالها بولس اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع للاكثر لاربح الاكثرين. عشان اكسب الناس لازم اخدم الناس، واخدم الناس يعني مستعد اكون تحت رجلين الناس. فلاحظوا احنا بنعمل الطقس ده يوم خميس العام، ابونا يلبس المنطقه، منطقه العبد بات، ويقعد على الارض والبطرك يعمل كده عشان يقول انا القديم رئيس الكهنه اللي ربنا علمني البس المنطقه عشان اخدم الناس كلها. العجيب انه موسى هيلبس هارون، خلي بالكم، قال له يا موسى انت اللي هتلبس اخوك. وطلعوا لغايه النهارده سيدنا البابا لما يرسم اسقف او كاهن اول مره يلبس ياخد الدنيا يلبسها. هي برضه امتداد لروح الكتاب، ان موسى كليم الله الممثل للمسيح هو اللي بيلبس الكاهن، فانت موكل عن المسيح، انت لابس اللبس ده اللي لبسه لك المسيح، فانت بتشتغل لحسابه. لما بولس يقول في كورنثوس الاولى 4 فليحسبنا الانسان كوكلاء اسرار الله، احنا وكلاء عن اسرار، انما هو صاحب السر، هو اللي بيعمد وهو اللي بيقدس وهو اللي بيخلص وهو اللي بيغفر الخطايا، احنا مجرد وكلاء، هو اللي لبسنا اللبس. وبعدين تمسحهم كانه المسيح له المجد بيمسحنا بالميرون. خلي بالكم مسحه الميرون هنا ما كانتش لاي حد في الشعب، كانت بس للكهنه والملوك والانبياء، انما احنا كلنا خدنا مسحه الميرون لاننا كلنا تميزنا في العهد الجديد ان احنا ممسوحين او مسحاء. طبعا ده مش معناه ده كأن راسنا براس كهنوت العهد القديم، يعني انتوا زي كهنة العهد القديم بس مش كهنة العهد الجديد، لكن واخدين كهنوت عمومي ان كلنا فينا الروح القدس. برضه يتقال هنا تقدسهم ليكهدوا لي، يعني شغلة الكاهن لا يمكن بعد كده يحط ايده في زرع ولا في رعي ولا في شغلانة تانية، خلاص مخصص مقدس مكرس لله، يبقى ملوش شغلانة تانية غير خدمة ربنا طول حياته. بعد كده مثلا في خروج 28 في اخر جزء يقول له تلبس لبس طويل وتكون على هارون وبنيه عند دخولهم الى خيمه الاجتماع او عند اقترابهم الى المذبح للخدمه في القدس، لئلا يحملوا اسما ويموتوا فريضه ابديه له ولنسله من بعده. هنا كان بيقول له دايما وانت داخل وانت خارج تفضل لابس لبس يغطيك كلك. برضه انتوا عارفين في الطقس القبطي كده الناس المتقصه قوي يقول لك المفروض تنية الشماس او الكاهن تغطيه لغايه الارض، ما يبقاش فيه جزء مكشوف منه. ليه؟ عاوز يستخبى جوه ربنا، مش عاوز حتة سودة باينة منه. احنا بالذات كمان عشان لابسين اسود اليومين دول بيبقى المنظر واضح قوي، المفروض ان ما يبانش منك حتة سودة، على اعتبار انه المسيح لو المجد مغطينا كله بالبياض بتاعه، فكان يقول له تتغطى من راسك لرجليك، انت داخل قدام ربنا ولا حتة مكشوفة منك. حتى في القداس تلاحظوا ان في الاول ايدين اللي كان تبقى عريانة وهو بيحكي قصة السقوط، بيقول الموت دخل للعالم عرانا من نعمة، وبعد كده اول ما يشيل الابروسفارين ويكشف عن قيامة المسيح والخلاص يمسك اللفايف ويغطي نفسه. ليه؟ اتفطرنا بالنعمة. فتبتدي ايديه بعد كده ايه متغطية، عشان يقول المسيح غطانا تاني، سطر على عملة ادم بستره بقى، بكفارة منه، هو بكفر منه، مش الكفارة القديمة بتاعت ورق التين التعبان، لا دامه خلانا متغطين ومسطورين. بعد كده ندخل على بعض طقوس العبادة في حياة هارون الكاهن. في خروج 29 مثلا يقول يقفوا بقى، هو ده كله ده طقس الرسامة يا جماعة، في تفاصيل كتير قوي احنا هنلقط منها شوية حاجات. كل الكلام ربنا بيقول لموسى، موسى بينفذ عشان يرسم هارون وولاده كهنة. قال له يقف قصادي تقدم هارون وبنيه لباب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء. لغاية النهاردة برضه احنا غشين بعض الطقوس من الحاجات، لان المعنى مستمر. فلاحظ الكاهن قبل ما يقدس يعمل ايه؟ يغسل ايده، ويقول في سره اغسلني فابيض اكتر من التلج. هو مش بيغسل ايده بس لمجرد هيمسك يعني، لا الموضوع اكبر من كده، انه ده علامة اغتسال او تطهير، بيفتكر المعمودية اللي خلته يبقى انسان جديد، ويفتكر التوبة ودموعها اللي بتخليه يقدر يلمس الاسرار. فبيقول له تغسلهم بمية الاول، وبعدين تلبس هارون القميص والجبة والرداء والصدرة، وتشده بالزمار، وحط العمامة على راسه، وتحط الاكليل على العمامة، حاجة كده لبس ملوكي. وهنا اللبس الملوكي اشارة انه الكهنوت ملوكي. كهنوت ملوكي يعني ايه؟ يعني نحن نكهن امام ملك، فنبقى احنا ملوك قدام ملك الملوك. نتلاحظوها بقى في الاعياد، ما زلنا برضو واخدين الطقس ده، الكاهن يلبس اللبس القبعه عشان ايه؟ مش افتخار بذاته، لانه بيحسسنا بجمال السماء. المسيح له المجد ملك الملوك، وقد جعلنا لنفسه ملوكا. سيقف الكاهن كانه ملك يقدم الخشوع والخضوع امام ملك كل الملوك. وبعدين يقول له تاخذ دهن المسحه وتسكبه على راسه. دي لحظه الرسابه بقى. دهن المسحه ده اغلى حاجه بقى، اللي هو زيت الروح القدس، ده كنز الكنيسة كلها، الروح القدس، وتمسحه على رأسه. يمكن ده اللي داود قصد يقوله في المزمور لما قال ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا مثل الطيب النازل على لحية هارون. خلي بالك هو ما حضرش المنظر، داود بينه وبين هارون 500 سنة، إنما هو تخيل المنظر، لحظة ما الروح القدس بيحل على هارون، والمسحة دي أصلها بتبقى زيت معطر بالأطياب، بينزل من راسه يتزحلق على لحيته كده، دي بقى علامة انه خد الكهنوت خلاص، خد النعمة. فبيقول اجمل لحظة في حياة هارون دي لما ترسم كاهن وامتلأ بالروح القدس، هذه اللحظة المفرحة جدا لله، يوازيها لحظة اخرى لما الناس تحبوا بعض جدا، تفرح ربنا كفرحوا بكهنته، او كفرحوا بانه عمل نظام عشان الناس تعرف طريق الغفران. كمان فيها معنى تاني، احنا هارون بالنسبة لنا، هارون دلوقتي ربنا يسوع رئيس الكهنة بتاعنا، فكأننا لما نحب بعض ونتقدم كأننا نسكب طيب على رأس المسيح، بنفرح ربنا يسوع بالمحبة اللي بنحب بها بعضنا البعض. فاهمين المعنى؟ يقول ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا كأننا نسكب طيبا على رأس المسيح. طبعا المسيح له المجد، ينزل بقى الطيب من رأسه للحية لأسفل الرجلين. يعني ايه؟ هنا بقى الجسم ده أعضاء المسيح، الكنيسة كلها أعضاء في جسد المسيح، فالطيب الروح القدس ينسكب من المسيح الرأس إلى اللحية رمز الكل الكهنة، إلى القلب رمز الكل النفوس والأعضاء والأجساد لآخر صباع في الرجل. يعني ايه؟ هنا الروح القدس يمتد من المسيح عبر الكهنوت إلى كل أعضاء الكنيسة، فيبقى فرح لا ينطق به. لازم الشرط في الجودة ايه؟ ان يجتمع الاخوة معا، يعني ايه؟ يكونوا حبايب، يكون في محبة قوية تربطهم ببعض وإيمان واحد يخليهم إيه يدخلوا على الجو الجميل ده. وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وتشد الألارز بتاعتهم وتملأ إيديهم وإيدي الأنبياء، يعني كان يحط عيني في إيديهم كل حاجة هم لسه بيتعلموا. فموسى يحط في إيديهم الذبيحة ويمسك إيديهم هتعمل كده هت يعني بيعلمهم حاجة حاجة زي اللي بيسلم واحد اللي قدام دلوقتي. فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الطور، خلي بالكم بقى في طقس المسح في طقس التكريس بتاعهم جابوا طور ذبيحة، هارون حط إيده وإيدين ولاده عليه عشان هيتذبح الطور ده بالنيابة عنه. والحتة دي بقى قاعدة بتقول السوي ليه؟ هل خلي بالكم ان كاهن العهد القديم، اعظم كاهن العهد القديم اللي هو هارون، كان محتاج ذبيحة عن نفسه لان هو خاطئ، فكان محتاج الدم اللي يفديه. انما الهنا مسيحنا كاهن عهد الجديد بتاعنا هو الفادي، هو الذبيحة، هو المخلص، لا يحتاج ذبيحة عن نفسه لان هو بلا خطية وحده. فاحد الفروق الواضحة، كاهن العهد القديم خاطئ، كل طقس هيبتدي بذبيحة، كل لما يقدس او يدخل ده يوم الكفارة ده هيتملي دم. ليه؟ هو برضو داخل قدس الاقداس، بيدخل مرة في السنة بعد كده، لكن لازم يدخل بدم لان هو خاطئ ما يستاهلش يدخل. اما المسيح فدخل للسماء بدمه نفسه لان هو بلا خطية واحدة. تذبح الطور عند باب خيمة الاجتماع وتاخذ من دم الطور وتجعله على قرون المذبح بصباعك، وسائر الدم تصبه الى اسفل المذبح، وبعدين تحرق بقيه حاجه الطور. طبعا الحته دي كلها اشاره الى ذبيحه المسيح. ليه؟ بعد ما ياخذ الدم ويحطوه على المذبح وبقيته يتسكت تحت الصليب تحت المذبح، ياخدوا احشاء الحيوان من دول او الذبيحه ويحرقوها. هنا دي جوانب من صليب ربنا يسوع له المجد. الدم، دم المسيح هو اللي بيقدس كل شيء، هو اللي بيقدس الكاهن، هو اللي بيقدس المذبح، هو اللي بيقدس الشعب. الدم بيعمل كل حاجة، هو اللي بيفدينا كلنا. وكمان المسيح له المجد لكي يقدسنا اتحرق، يعني كان في ألام شديدة، كل أحشائه تألمت جدا، نفس حزينة جدا حتى الموت. فقال تحط كل أحشائه على مذبح المحرقة وتحرقها. وبعدين الغريب بقى هنا يقول تأخذ من دم الكبش وتجعل على، خلي بالكم الحتة دي، شحمة أذن الكاهن هارون وشحمة أذان أبنيه اليمنى وأباهم أيديهم اليمنى وأباهم أرجلهم اليمنى. منظر غريب شوية، هياخد من الدم ويمسح ودان الودن اليمين والصباع اليمين الإبهام اليمين وإبهام الرجل اليمين، هو هارون وولاده. ليه؟ برضه دي كلها إشارات جميلة. الودن يعني أول حاجة تتمسح، شغلتك يا خادم تفتح ودنك لكلمة ربنا، اوعى تدي ودنك للتاني، أنت مسؤول، ودنك دي مكرسة كلفت المسيح دمه عشان يعبيها كلام يحط وصيته فيها، عشان الكلام بعد كده يتحول إلى أكشن إلى عمل. وصية ربنا تملى ودانك ودماغك، حصالة دي تتملي من الودن، وبعدين بعد كده ايدك تعمل عشان رجلك تاخد سكة السماء وتوصل. يبقى لازم كلمة ربنا تشغل ودانك، ايدك تعمل عمل ربنا وشغل ربنا، اليمين دايما رمز للصح للخير، ورجلك ماشي في سكة ربنا ووراك طابور من ولادك. واضحة الفكرة؟ يبقى هذا التقديس يعني ان الخادم لازم يملى ودان الاول. افتكر كل مرة تحضر كأن موسى النبي جاي يمسح ودنك بدم الكبش، يقول لك ايوه افتح ودانك عشان ايه تعرف تمسك بايدك النفوس اللي هتخلصها وتاخدها وتمشي وتطلع بيها السماء. في الاخر يقول ايه عدد 24، تاخد ده كله وتضع الجميع في يد هارون وفي ايدي بنيه وترددها ترديدا امام الرب، يعني تقول له اقبل يا رب مننا الذبائح دي كلها. نفس المنظر ده تلاقوه في سفر اللاويين. في اللاويين 8 يقول مثلا قدم، انا هعدي بسرعه عشان الوقت، قدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، شفناها دي، وصب من دون المسح على راس هارون ومسحه لتقديسه. هنا اللاويين بيحكي تاني اللي حصل، احنا كنا في سفر الخروج، ما دي كلها التوراه، فبيحكي لنا تاني اللي حصل. سلاوين 8:13 يقول ألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلامس كما أمر الرب موسى. وبعدين يقول قدم صور الخطية وضع هارون وبنو أيديهم على رأس طور الخطية. وبعدين قدم كبش المحرقة. وبعدين الكبش الثاني كبش الملء. كلها ذبائح للتقديس. نرجع تاني لخروج 30 في فكرة مهمة. الكاهن مش شغلته بس صبار يذبح ويحط الدم لا ده في شغلانة تاني مهمة أوي. في شغلانة البخور. الكاهن شغلته يبخر. واحنا شغلتنا كده برضه. احنا عندنا ذبيحتين ذبيحة البخور وذبيحة الإفخارستين. هو هارون بتاع زمان عنده ذبيحة الحيوانات ان كان كبش ولا طور ولا كده وبرضه بخور شغالين زي بعض شبه بعض لان ما جئت لانقض بل لأكمل. فاهمين ازاي؟ فيقول انه يوقد عليه هارون بخورا يوقد هارون بخور عطر كل صباح حين يصبح السرج يوقده وحين يصعد هارون السرج في العشاء يوقده بخورا دائما. يعني ايه؟ عندهم مذبح اسمه مذبح البخور لازم البخور تفضل شغالة صبح وليل. فلازم الكاهن يطمن في رفع بخور باكر وفي رفع بخور عشية. يقولوا في الأجيال القبطية القديمة كان كاهن القرية يصحى الصبح يدخل الكنيسة حتى لو ما فيش قداس. كانت القرى زمان تصلي قداس الحد بس. إنما كانت الكنيسة في العصور الأولى قبل الإسلام كانت الكنيسة في نص القرية. كل قرية فيها كنيسة زمان. يدخل كل الفلاحين جايين قبل ما يطلعوا أشغالهم. يدخلوا ورا أبونا يصلوا رفع بخور باكر. يقدموا ذبيحة البخور ويطلبوا عن العالم كله ويطلع كل واحد على شغله. وقبل ما يروحوا بيتهم في المساء يرجعوا الكنيسة يرفعوا بخور بقى عشية وبعدين يدخلوا بيتهم. فكأنها ذبيحة الصباح وذبيحة المساء. عشان كده لغاية النهاردة في الطقس يقولونا ممكن ترفع بخور من غير ما تكمل القداس ممكن. وممكن أحد فيكم يحضر رفع بخور ويمشي. حلو مش غلط. يعني ممكن ترفع البخور رفع بخور لوحده طقس مستقر لأنها ذبيحة. ذبيحة بخور انت بتقدم طلبات الشعب طالعة مع صلوات القديسين في البخور دي ذبيحة مستقل. كلام ده امتداد لنفس منهج العهد القديم. طبعا احنا بقى الطقس القدسي الجميل يحمل البخور اسم المسيح. يعني يقول ايه والكاهن بيبخر يقول هذا الذي اصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب فاشتمه ابوه الصالح. يبقى البخور طلع ايه برضو ذبيحة المسيح ريحة المسيح. يبقى العطر اللي طالع من بخورنا احنا دلوقتي هو امتداد لذبيحة المسيح. ولما نطلع كلنا بخور ملا هدومنا يقولوا علينا انتم بقيتوا ايه رائحة المسيح الزكي لان البخور لمسنا كلنا. برضو في لاويين 8 انا بحاول اجري عشان ادخل في حتة مهمة. ابتدى يعلمهم يعملوا الذبائح للناس بقى مش لنفسهم بس. يعني هيعمل ذبيحة عن نفسه وعن ولاده وبعد كده عن الناس واحد واحد. في لاويين 9 هيعلمه ازاي يدشن المذبح. ما هو كل حاجة بتدشن. هو عمل دشن الكهنة الاول ودشن المذبح ودشن كل حاجة. فيقول له يرشف على المذبح مستديرا. دايما الدايرة اشارة الى ان الدم يغطي العالم كله. دايما حتى حكاية الدايرة دي معناها اسم ربنا ونعمة ربنا بغطي كل الدنيا. مش كده تلاقي كاهن يدور كتير. فكرة الدايرة او الدوران اشارة للامتداد اللانهائي للنعمة. وبعدين حصل حاجة عجيبة بقى. هما بيدشنوا المذبح في لاويين 9:23 يقول دخل موسى وهارون الى خيمة الاجتماع ثم خرج وبارك الشعب فتراءى مجد الرب لكل الشعب. وهما بيدشنوا المذبح ده كل ده أول مرة. احنا لسه كده يطلع الأولانية بعد كده هيعيشوا على كده على طول في خيمة الاجتماع. لكن أول مرة وهما بيدشنوا المذبح يبدو إن عمود السحاب جه قصاد عينين الشعب كلهم نزل تاني بعد غيبة طويلة عشان يعرفوا كرامة المذبح والذبيحة. وهنا في عدد 24 يتقال حاجة عجيبة قوي. خرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم. يعني المرة دي بدل ما ياخد هو الحاجة ويطلع بيها على مذبح المحرقة يولعها نزلت نار من السماء قصاد الناس كلها عشان يتأكدوا ان اللي بيحصل ده هو ده طلبات ربنا. فالشعب بتفرج على منظر عجيب ان النار نازله من السماء. فاكرين قصة ايليا بعدها ب700 سنة؟ هي ما كانش كل ذبيحة، في واحد فاكر ان كل ذبيحة تنزل نار من السماء؟ لا، ده هو الكاهن اللي يولع المحرقة، انما اول مرة النار كانت من السماء. عشان كده ابتدوا حافظوا على النار دي ما تطفيش ابدا، بقوا ياخدوا منها. فاهمين ازاي؟ بحيث النار دي ما تطفيش المفروض خالص، لان النار دي نزلت من السماء اول مرة كلت الذبيحة اللي قدموها. كل ده طبعا رفع من شأن هارون قدام الناس جدا. طلع له هارون بقى الغلبان ابو جلابيه تعبانه ده، طلع بعد كده ملك واكليل وهو اللي بيقدم الذبايح، وهو من جواه غلبان زي ما هو، بس لابس النعمه، لابس المسيح، فبيعمل حاجات كبيره قوي، بيتكلم مع ربنا، بيقدم الشعب كله لربنا، بيشفع في الشعب. هيحصل بقى حاجه وحشه توجع قلبنا كلنا. الراجل هارون ده راجل طيب وحبناه، لكن نداب ابيه ولاده الكبار دول شافوا امبارح يعني زمان، شافوا منظر عجيب، شافوا رأوا الله. فاكرين الحته دي لما كان واخدهم ومعهم 70 شيخ؟ شافوا منظر سماوي، شافوا منظر الرؤية. انما يحصل حاجه عجيبه، يبدو ان الشباب دول سكروا، هيبان ان هم غالبا سكروا، شربوا خمره كتير، فما استخدموش النار المقدسه اللي نازله من السماء. استهافوا بالقصة، جابوا نار غريبة. نار غريبة يعني ايه؟ ما مشوش خالص في النظام اللي قاله ربنا، ما ملتزموش بالطقس. فيقول اخذ ابن هارون نداب وابيه كل منهما مجمرة وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا وقرب امام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فمات امام الرب. طب ساكتين، حاجة مرعبة. دول ولاد هارون نفسه، ولاد الكبار، نداب وأبيهم، حاجة تخوف. فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب. طبعا موسى ذهل من المنظر، يعني طبعا هارون هيعمل ايه؟ ولاد الاثنين ماتوا ليه؟ لانهم استهانوا، ملتزموش بوصية ربنا، غالبا شربوا خمر وداخلين يقدسوا هم في الحالة دي، فضاعوا ماتوا. وبعدين المشكلة بقى ان كان من توصيات الكهنوت انه ممنوع يلمس ميت ولا يدفنه ككاهن، على حتة دع الموتى يدفنون موتاهم. يعني الكاهن اليهودي مش من حقه يشارك في دفن اعز الناس عنده، مشاركش، احنا مش بتوع ميتين، احنا بتوع الحياة. شوف ازاي؟ فكان المنظر صعب جدا، ولاده ماتوا صعب عينيه بسبب خطيتهم، وهو ما يقدرش يشيلهم ولا يرفعهم ولا يقدر حتى يخرج بره الهيكل يدفنهم. فموسى قال له بص، ربنا قايل قاعدة في القريبين مني اتقدس، يعني اوعى تغلط، انت قريب لربنا لازم تحافظ على عهدك مع ربنا، ما تطلعش مش من حقك لا تشيلهم ولا تدفنهم. وامام جميع الشعب اتمجد. فصمت هارون، هارون سكت، خضع لوصية ربنا بالرغم من صعوبة الموقف عليه. فدعا موسى ميشائيل والفصان ابن عزائيل عم هارون، نفس قريبهم، فقال لهما تقدم ارفع اخويكما من قدام القدس الى خارج المحل. فتقدم ورفعاهم في قميصيهما الى خارج المحل. وقال موسى لهارون فضل اثنين بقى تاني، اليعذار وايثمار، دول هيطلعوا زي الفل بقى. دي لما شافوا المنظر ده عرفوا بقى ان الحكايه جت شغل ربنا، مش محتاج دلع. المذبح له كرامه، المذبح له كرامه كبيره قوي. وده ايه ده؟ كل ده لسه المذبح بيشيل ذبايح حيوانيه، وما المذبح نحن اللي عليه جسد الرب ودمه؟ ده في شمامس ساعات تتهاون، يبقى عاوز يضحك في الهيكل ولا يخبط يمين وشمال، وفي كهنه تبقى حاسه برعب. انا ما انساش وانا شاب صغير صليت مع كاهن عجوز، يده سرحت في نص القداس في الحته بتاعت اسجد لله بخوف ورعده، فلقيته بص لي كده وقال لي اسجد يا ابني اسجد، يعني كانه حاسس شايف حاجه، فخلاني اقع من طول. انما ده هيبه المذبح، مذبح له هيبه، حاجه مش دلع. وبعدين ايه؟ لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا. ممنوع الحزن، ممنوع الحزن، انتم شغالين في حساب ربنا. ويسخط على كل الجماعه، اما اخواتكم كل بيت اسرائيل فيبقون على الحريق الذي احرقه الرب. طبعا موقف صعب ومحزن جدا. وبعدين هارون فضل ساكت يا عيني، عارفين الآية اللي بتقول صمت لأنك يا رب فعلت، يعني مش قادر أقول حاجة، هقول يا رب أنت حكمت عليه حكم صعب، لكن ولادي يستاهلوا استهانة، إنما حتى الحزن ممنوع عني. المكرسين كده كل ما تقرب من ربنا مش مسموح لك تحزن حزن العالم، أنت قلبك ملك ربنا، أنت رايح السماء، فما تعملش زي ما الناس بتعمل ولا تحزنش زي ما الناس بتحزن، خلي عينك على الملكوت، انت ملك ربنا. وبعد كده يقول ايه، يبدو بقى في اليوم ده حصل موقف غريب احكيه لكم شويه، انه طبعا هم اتربكوا مش قادرين يكملوا العباده يوميها، فكان في تيس اسمه تيس الخطيه، كان لازم يتحرق جزء منه وبعدين ياخدوا الباقي ياكلوه، فهم من كتر لما تلهوا في الموضوع التيس اتحرق عن اخره، واخدين بالكم؟ فجي موسى فسخط، يقول أما تيس الخطية هتلاقوها في لوين 10-16، فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، كان المفروض ما تحرقش عن آخر، واخدين بالكم؟ جزء بيتحرق وجزء بيكلوك، فسخط إشارة برضو يا جماعة لذبيحة الصليب وذبيحة التناول، التناول بنكش والصليب على المذيحة مصلوب، فسخط على إليعازار وإيثمار ابني هارون الباقين وقال لهما ما لكما لم تأكل ذبيحة الخطية في المكان المقدس لأنها قدس أقداس وقد أعطاكما إياها لتحمل اسم الجماعة تكفيرا، إنه لم يأتي بدمها إلى القدس داخلا أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت أو كما أمرت. فقال هارون لموسى، موسى هارون بقى شفع في أولاد اللي فضلين لقاهم هم كمان غلطوا، فقلب واقع، فقال له إحنا غضب عننا ما قدرناش ناكل، هنا التقصير مش مقصود، خلي بالكم هنا التأثير غصب عنهم لأن الموقف كان صعب ومش طبيعي اللي حصل، فكانوا مسدودين جدا، فنسي التيس فتحرق، فلما ما التزموش فهارون قال لموسى اليوم قد قرب ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب وقد أصابني مثل هذه، يعني احنا شغالين بنخدم ربنا وحصل ده كله غصب عننا، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحصل في عيني الرب؟ كنت تتصور ان انا وانا مسؤول عن غلطة ولادي هقدر امد ايدي واكل من ذبيحة الخطية؟ يعني هارون حس انه ما يستاهلش يكمل الطقس في اليوم، فعشان كده يقول حسن الكلام في عيني موسى، يعني شوف التواضع يعجب ربنا، يعني هارون قال له انا اقدر اتناول ازاي وانا ولادي عاملين عاملة سودة زي كده، ده انا غلطت غلطة كبيرة في حق ربنا، ولادي قدموا نار غريبة واهانوا المذبح، فأنا مش كنتش قادر أكل ولا أولادي يأكلوا لأن احنا أخطأنا كأسرة خطية كبيرة قوي، فقال له طب خلاص هتعدي ما حصلش حاجة. هنا يبقى موقفين، شابين غلطوا غلطة كبيرة وشابين أثروا، اللي أثر عدت عادي، ليه؟ لأنه الدافع هنا إما الخوف إما التواضع إما الشعور بعدم الاستحقاق، يعني تأثير بشري طبيعي، لا ربنا رحمته واسعة، إنما الاستهانة هي اللي خطية ما تفوتش، فاهمين الفرق؟ يعني ما يكون ضعف بشري ما ربنا طيب، إنما لما يكون استهتار واستهانة بالأقداس لا ربنا يتقدس القريبين أبي البعيدين. طبعا هذا الجرح يفضل في قلب هارون طول العمر وفي حياة القديسين الكبار في جروح كبيرة، يعني أبونا إبراهيم حياته جروح، موسى في حياته جروح، داود في حياته جروح، لازم كده هارون اللي هيقف يقدس كل يوم مش هيقدر ينسى ولاده اللي في المكان ده راحوا منه بسبب استهانتهم، احساس صعب، انما هيفضل امين بالرغم من ده كله وهيفضل يكمل دوره. فهارون له ضعفات انما هذا الشخص بيسمى قديس في بعض الايات. بعد كده نتكلم عن يوم الكفارة، يوم الكفارة ده في لويين 16 ده بقى اليوم الكبير قوي، احكيه مش هقراه. بصوا يا جماعة بيحصل ايه، ده يوم في السنة يوم الكفارة العظيم بيعتبروه، رئيس الكهنة بيدخل مش للقدس، بيدخل لفين؟ قدس الأقداس، خلي بالكم قدس الأقداس ده محدش بيدخله طول السنة، جواه التابوت بعد كده ده هو لسه كل ده بيترتب، انما ده اللي هيبقى نظام الأجيال على طول، هيبقى بعد كده تابوت العهد وفيه الكروبيم مظللين على التابوت وجوه التابوت في لوحي العهد وقصة المن وعصاية هارون، ده بعد كده ده انما في الوقت ده لسه القدس بيتعمل. بره القدس في المنارة الذهب، وفي مائدة خبز الوجوه، وفي مذبح البخور، ده في القدس. فده اللي بيقدر الكاهن يلبس ويدخل القدس ويطلع، رئيس الكهنة والكهن اللي معه. انما مرة في السنة رئيس الكهنة يتجسر ويحدي ويدخل على قدس الأقداس كأنه دخل السماء، كأنه دخل السماء. فدي بقى ليها احتياطات وشغلانات طويلة جدا، يقدم ذبايح ورا بعض ويفضل طول الليل سهران ويستحمى مش عارف ازاي، ويقدم بخور لدرجة قريت كلمة جميلة في أبونا تدرس يقول ان البخور لازم يملى قدس الأقداس عشان ما يشوفش بعينه مجد الرب لحسن يموت. فاهمين ازاي؟ يعني يبقى الهيكل مليان بخور لدرجة انه ما يشوفش كويس، خوفا عليه من انه يعني يشوف حاجة ما يستحملهاش. فاهمين المعنى؟ فيبقى بيقدم بخور كبير قوي، والدم طبعا يبقى على الباب بره، الدم ما يدخلش جوه، لكن يذبح الذبيحة بره. وفي تيس تاني اسمه تيس عزازيل يطلقوه كأنه خد الخطايا وراح لحاله، وله طقس عجيب كده يفضل يتسلم من بيت لبيت لغاية ما يزقوه من آخر صخرة كده يموت عشان خد الخطية وراح. واخدين بالكم؟ في تيس يذبح ودمه يطهر، وفي تيس تاني يطلقوه كأنه شال الخطية وبعد. الكلام ده كله هارون بيدشن كرئيس كهنة، المذبح بيدشن، اللي تعلمه طقس البخور طقس الذبايح. ويحصل بقى حاجة عجيبة، ان موسى ابطأ في النزول من الجبل. عارفين بقى القصة الصعبة خروج 32 هنحكيها برضه عشان الوقت. موسى طلع 40 يوم مع موسى غاوي، يطلع ما ينزلش، كل شوية يطلع ويقعد، لان موسى ده حبيب ربنا قوي. فطلع ده بالطول. حصل ايه؟ قالوا له، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوروا بالإذنين وصنعوا عجلا مزبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب. بصوا يا جماعة الموقف ده غريب جدا، لأن هارون شاف ربنا، ورجل قريب جدا من ربنا، واخد من روح موسى، وشاف الضربات وشاف البحر. هنا في أكثر من تفسير. في تفسير بيقول أن هارون ما كانش قاصد أنه يعمل وثن، إنما كان عنده مفهوم بسيط شوية أنه هم عاوزين إلهي يرى، فكانش بيتخطى ربنا، إنما هو بسذاجة بقلة حكمة. عشان كده بيقول لهم غدا عيدا للرب، الرب في الترجمة يهوى، يعني بكرة هنعيد لربنا. هو لسه فاكر اللي بيعمله ينفع يتحسب لربنا. فاهمين؟ هو الناس قالوا له عاوزين اله نشوف، قال لهم طب نعمل كأنه صورة لربنا، انما الذبيحة تبقى لربنا والمذبح يبقى لربنا. طبعا غلط اللي بيعمله، لان ربنا ما قالش كده. فاهمين ازاي؟ انما هو كأنه لسه عاوز يقدم لربنا بس بطريقة ترضي الناس، فوقع في الغلط. تفسير الاوحش او الاصعب ان هو خوفا من الناس، ولما لقى نفسه لوحده من غير موسى أرضى الناس وطلبتهم على حساب الحق وعلى حساب ربنا، إيمانه ضعف وتنازل وبقى موافقهم على طلبهم. الاثنين غلط، ما نقدرش نعفي هارون من المسؤولية. وهنا يبان حاجة تخوف، مهما الواحد قرب من ربنا ما يضمنش أبدا هيكمل ازاي، يفضل خايف بقية عمره لحسن يغلط غلطة تضيع الدنيا. فهارون اللي شاف المسيح بعينيه ولبس لبس العز ده كله وعاش في العظمة دي كلها، أخطأ خطية فظيعة، فتح الباب للوثنية في الشعب. وهي الخطية هنا ايه؟ ان الراجل ده خضع لإلحاح الناس. خلي بالكم، لازم الخادم الناس ما تنزلوش تحت، هو اللي يشدهم فوق، انما لو هودهم زيادة هيجيبوا رجله جهنم، هياخدوه يبذلوا بيه، هو اللي مسؤول ياخدهم لفوق مش يشدوه لتحت. ف فبكروا وجلس الشعب للأكل والشرب. وهذا بقى الحكاية لقى هارون أن الموضوع خرج من إيده. دخلنا بقى في عبادة أوثان. هم كانوا عارفين عبادة الأوثان من مصر ومن الشعوب اللي حواليهم. فوانس ابتدت الذبائح الوثنية تلاقي الشياطين اشتغلت أكل وشرب وزنا. اللعب هنا يعني الممارسات الشريرة. فالموضوع اتقلب حفلة شيطانية. فهارون خرج الموضوع من ايديه. ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر زاغوا سريعا. على فكره موسى ما تخيلش المنظر. موسى يبتدي يدافع عن الشعب قبل ما يشوف. لما يشوف مش هيصدق فهيكثر لو هيلعب. انما في الاول ربنا هو اللي بيقول له الشعب وموسى اللي بيهديه يقول له طب يا رب معلش يمكن ويمكن. هو مش متخيل اصلا اللي بيحصل. فاهمين ازاي؟ فصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا دي الهتك واصعدوا ذبايح وجلسوا للاكل والشرب والامعاء واللعب. وبعدين ربنا قال له انزل يا موسى اتفرج شوف الحكايه. قال له بص ده شعب صلب الرقبه اتركني ليحمى غضبي عليهم واثنيهم. ده كل ده لسه موسى ما شافش. ربنا بيقول لموسى بص ابني افنيهم الشعب ده ما يستاهلش. خد كتير قوي وما عملش حاجه. فابتدى موسى يرد بقى قال له يا رب يحمى غضبك لماذا على شعبك الذي اخرجت بقوة عظيمه ويد جديده. وبعدين يقولوا ايه المصريين اخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال. موسى برضه لذيذ جدا في الحته دي. قعد يتحجج قال له يا رب طول بالك طول عمرك بتطول بالك ما تجيش من مره. وبعدين يشمتوا فينا المصريين بعد ما طلعتنا بكل ده. في الاخر يقول خرجهم وموتهم في الصحراء. عاوز يقول له يعني طب هما ما يستاهلوش بس طب عشان برضو اسمك وكرامتك. وبعدين يقول له ايه كمان ارجع على حمو غضبك اندم على الشر بشعبك. تحس بقى بالصداقة. تصور موسى لما يقول ربنا اندم على الشر بشعبك ارجع في كلمتك يا رب لا مش هسيبك تفنيهم. هو بيقول له اتركني افنيهم. يقول له لا مش هسيبك. يعني يا موسى سيب يدي بس عليها. يقول له مش هسيب ايديك. وبعدين بقى يحنن قلبه بقى وموسى فاهم الحته دي مليانه شفاعه. مش بس موسى بيشفع موسى يشفع ويتشفع. خلي بالكم هو بيشفع في الشعب وبعدين يقول له ايه اذكر ابراهيم. طب هات بص في ابراهيم ازاي عندك قسم مش دول ولاده. اذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب انت وعدتهم ان دول هيبقوا ولادهم هتاخد بالك منهم. لما لقى الموضوع كبر قوي ابتدى يتشفع بحبايب ربنا اللي هم اجداد هذا الشعب الغاليين عند ربنا. ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك اللي حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض. فندم الرب على الشر. مفيش اطيب من ربنا في الدنيا. انما الشعب احنا نفسنا بنقول يستاهل بصراحه كل اللي يحصل فيه. لكن ربنا اطيب من كل الناس. وبعدين ايه؟ فانصرف موسى ونزل. موسى اطمن ان ربنا مش هيفني الشعب. فنازل بقى شوية مرتاح عارف انه ده نازل يزعق بس مش متخيل المنظر. فلما نزل تحت ولوح الشهادة في يده لوحين مكتوبين من هنا ومن هناك معاه ثروة مفيش بعدها معاه اغلى حاجة في الدنيا في الوقت ده لو حي العهد مكتوبين بصبع ربنا واللوحان صنعة الله والكتابة كتابة الله. سمع يشوع صوت الشعب في تب. يشوع فين في القصة دي؟ في نص المسافة. يشوع ما كانش تحت. يشوع كان تلميذ موسى يفضل ورا ورا ويستنى برا. لما يقعد بقى القعدة الخاصة بتاعته مع ربنا يشوع فوق مع موسى. فنزل مع بعض يعني خدوا في السكة تلميذه ونازلين. فيشوع ما حضرش فهو نفسه مش فاهم يشوع. فقال موسى فقال لموسى شوف يشوع البريء بقى قال له الشعب بيحارب. فقال لموسى صوت قتال في الملحمة. ويشوع ده أصل نقي الثاني وبريء هو فاكر انها حرب من حروب الرب. العماليق رجعوا تاني ولا حاجة. فموسى عارف السر ما ربنا قال له لازم ليس صوت صياريت وصوت صياح نصرة ولا حتى صوت صياح الكسرة. يعني موسى عاوز يقول له ينتصروا يتغلبوا يا ريت. يعني ده لا صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة. الكسرة يعني اتكسروا اتكسروا بل صوت غناء مصيبة أكبر من كده. فاهمين ازاي؟ يعني تخسر تكسب في الدنيا كل ده ما يجيش حاجة غير زي ما تغلط. تكسب تخسر صدقني ما تفرقش كتير، انما تغلط حق ربنا دي انت مش عارف اللي وراه. وكان عندما اقترب الى المحل ابصر العجل والرقص، فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما، واخذ العجل واحرقه وطحنه وضراه على وجه الماء، وسقى بني اسرائيل. وقال موسى لهارون، اول مره نسمع بعتاب، وعتاب شديد، ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيه عظيمه؟ عملوا فيك ايه عشان تسيبهم يعملوا كده؟ كانوا عملوا فيك ايه؟ فقال هارون، لا يحمى غضب سيدي، انت تعرف الشعب انه في شر. فقال لي، اصنع لنا آلهة تسير امامنا، هذا موسى الرجل اصعدنا لا نعلم ماذا اصنع. فقلت له، اعترف يا عين، هات الذهب بتاعكم، وطرحته في النار وخرج. بس هو زوغ في الاعتراف شوي، هل خرج هذا العجل من النار؟ يعني ايه خرج العجل؟ خرج العجل من النار؟ لا، مالكش حق. هو خايف بقى من موسى، فقال له، انا حطيت الذهب في النار طلع عجل. فلما راى موسى الشعب انه معرض، واضح بقى البلاوي بقى راسه وضحيه، لان هارون كان قد عرف. شوف اتحسبت في هارون، يا رب ارحمنا كلنا، تتحسب علينا كخدام لما نسيب الشعب يغلط. لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، مقاوميه يعني الشياطين فرحانين فيهم، كل الشعوب هتشمت فيهم في اللحظه دي، وقعوا في الوثنيه. وقف موسى في باب المحل وقال، موسى بقى اللي خرج بره خالص، موسى الحليم طويل البال بقى اسد، عارف بقى دول الوقت وثنيين، حكم الوثنيين معروف، لازم يموتوا، لازم، ده حكم ربنا من الاول، اللي هيعبد الاوثان لازم يرجم او يقتل، ما فيهاش مصاري. فموسى وقف بينزل بصوت عالي، اللي لسه مع ربنا ورايا هيعملوا ايه؟ اقتلوا اللي لسه بيسجدوا او بيرقصوا او لسه في المحل. طبعا الناس جريت، كله كش لما شاف موسى، فجري. اللي فضل سكران او عريان او بيقدم الذبيحه ذبح قتل. اللويين بقى اجتمعوا، رجاله بقى اولاد هارون برضه او شعب اللويين المكرسين يعني، ونزلوا بالسيوف، اللي لسه في الموقف مات، خد قرار اعدام. اللي جري جري، هم يعني مش هيجروا وراهم، يعني اللي تاب وكش بسرعه ربنا رحمه، انما اللي فضل مصر على خطيته احق الاعدام في اللحظه دي. فبيقول، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب الى باب، واقتلوا كل واحد اخاه حتى لو اخوك، وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب نحو 3000 رجل. فقال موسى، املأوا ايديكم اليوم للرب حتى كل واحد بدنه باخيه، عشان ترضوا ربنا دم اخوك هنا مش حلال. يعني لو ربنا لقاك بتكره الشر حتى لو على حساب اخوك هيتراجع في غضبه. طبعا الموقف بقى مخيف، لان موسى ما كانش متصور المستوى ده، مع ان ربنا قبل الداله والشفاعه، على طول خلص المأمورية وطلع جاري على الجبل، وهو عاوز يقول له، انا مش عارف اقول لك ايه، انا حتى اللوحين كسرتهم، هارون نفسه بوظ الدنيا، انا مش عارف اقول لك ايه. فكان في الغد ان موسى قال للشعب، انتم اخطأتم خطيه عظيمه، فاصعد الان الى الرب. يعني انا مش عارف اطلع اقول له ايه، واقف مكسوف ده قدامه، لعلي اكفر خطيتكم. فرجع موسى الى الرب وقال، مش لاقي كلام يقول، هيقول ايه؟ هو ما كانش متخيل المستوى، وكمان غلط وكمل خطيته، هو انه كسر لوحي الشريعه. قد اخطأ هذا الشعب خطيه عظيمه، وصنعوا لانفسهم اليوم ده. بالمناسبه الاباء القديسين ما وقفوش عند خطيه موسى، ليه؟ برضه اولا بدون قصد، لانها نتاج غيره، وكمان كانت بترتيب الهي عشان تقول للاجيال ان الناموس مش هيحرر الناس، فلازم يتكسر. يعني ايه؟ يعني ان كان دي حاجه كبيره قوي، الناموس بموسى اعطي، ده ملخص الشريعه العهد القديم، انما مش هيوصل لحاجه. اما المسيح، النعمه بالمسيح يسوع صار. فكسر اللوحين اشاره الى عجز الناموس انه يخلص الشعب الصعب ده، فكان لازم يتكسر، اشاره انه مش هيقدر يحررهم بالمستوى اللي هم فيه ده. صنعوا لانفسهم الهه من ده، والان ايه؟ بص، هو بقى عارف ان ربنا غضبان جدا. فهنا حطها له بقى ايه من الاخر، قال له بص يا رب انا عارف ان هم يستاهلوا، لا اقول لك بقى المره دي ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب ولا الشعب ولا مصر، انا عارف اللي عامله السودة دي ما فيش بعدها، ان غفرت خطيتهم والا امحيني من كتابك. حطها بقى في ايه يعني شرط صعب جدا، لان هو قال له اتركني يا موسى اموتهم واعملك شعب، فهو قال لا ما معك وحي. المره دي هو عارف انه هيقول له تاني يستاهلوا الاعدام، يا موسى انا عاملك شعب، فجابها لهم الاخر قال له بص يا رب انا معاهم، انا بحبهم، هم وحشين بس انا بحبهم، ولادي مهما كانوا تشيلني معاهم، لو هتمحيني امحيني معاهم. نفس المعنى اللي قاله بولس لما قال كنت اود لو اكون محروما من المسيح من اجل انسبائي في الجسد. يعني ايه؟ لان الناس وقفت عند الكلمه دي، ده ما فيش حد بيعشق المسيح زي بولس. ازاي يقول الكلمه دي؟ ما هو قد ما بيحب المسيح بيحب الناس، حب اليهود حبايبه قرايبه. قال انتوا فاكريني ضد اليهود؟ ده انا كنت اتمنى لو اليهود كلهم يعرفوا ربنا وانا اروح جهنم وهم يروحوا السماء. شوفوا العظمه. فموسى حس بالاحساس ده، قال له والا امحيني من كتابك. فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من كتابي. يعني ايه؟ الخطيه هي اللي بتضيع، فانا مش هقدر امحيك، انت مغلطش، وبالتالي شفاعتك هتمشي، هتغطي على الناس دول كلهم. والان اذهب اهدي هذا الشعب الى حيث كلمتك، ارجع تاني موسى علمهم الكلام. وهو ذا ملاكي يسير امامك ولكن في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيئة. قال له بس خلي بالك يا موسى انا محبش. يعني ايه؟ يعني برضه هم ليهم يوم، لو هم كملوا كويس خلاص انا همس، انما لو كملوا في الغلط يبقى القديم والجديد. وهو ده اللي حصل مع اليهود. بعد القصة دي رجعوا دمروا تاني وعبدوا عشان تاني، ما دخلش منهم كنعان غير اثنين كبار، يشوع واحد اسمه كالب، واخدين بالكم؟ حتى هارون ما دخلش وموسى نفسه ما دخلش لأن حط نفسه مع شعبه. لكن هنا قال لهم أنا عارف أصل النهاية، الروح اللي هم فيها دي مش هيكملوا، أنا النهاردة هديهم extension، هديهم مهلة للتوبة تاني، إنما يوم افتقادي أفتقد خطيئته. يعني لو ما تبوش لا يبقى اللي فات ما ماتش وهيذكر أمامي، أفتكر لهم خطيئتهم لو بدون توبة لأنهم صنعوا الأكل الذي صنعه هارون. في تثنية 9 حتى ما لقيتهاش في الخروج بس اكتشفتها في التثنية، إن موسى كمان كان قلبه واقع على مين؟ على أخوه. فيقول وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. فتاري في حتة احنا ما سمعناهاش، إن هارون كان في قرار إعدام، تثنية 29، فبيقول على هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. هنا صلاة موسى أنقذت هارون من الهلاك. لإلهنا كل مجد وكرم الأب.